إعطاء الزكاة لنساء المديونين إن كان هذا المدين لا يقوم بكفايتهن فإنه يجوز أن يعطين من الزكاة ما تحصل به الكفاية، وإن كان هؤلاء المدينون يقومون بكفايتهن فإنه لا يجوز أن يعطين من الزكاة، ولكن يجوز أن يعطى هؤلاء المدينون من الزكاة لوفاء دينهم. والذي أرى أنه لا ينبغي أن يعطى المدين نفسه لأنه قد يعطى المال ولا يوفي به، وإنما الذي ينبغي أن تذهب أنت بنفسك إلى الدائن الذي يطلب هذا المدين الفقير وتسلم له الدين أو ما تيسر منه. اللهم إلا رجل مدين يستحي، ولكنه ثقة، إذا قلت خذ هذا اقض به دينك ذهب وقضى به فإنك تعطيه لأن ذلك أستر له.
تقول السائلة: هي امرأة أخذت عمرة وطافت وسعت وذهبت إلى المنزل بدون أن تقص الشعر ناسية لذلك، وكان زوجها مسافرا فعاد ونام معها وأنها ناسية أيضا ثم تذكرت بعد ذلك، فهل عليها فدية؟
ليس عليها فدية. هذه المرأة حاصل جوابها أن زوجها قدم من سفر وهي قد اعتمرت ولكنها لم تقص من شعرها، فجامعها زوجها قبل أن تقص من شعرها، فنقول في هذه الحال ليس عليها شيء ما دامت ناسية. أما لو كانت ذاكرة فإنه يجب عليها أن تمنع زوجها من ذلك حتى تقص شعرها، لأنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا انتهى نسكها، فقبل ذلك لا يجوز لها أن تمكنه من أن يجامعها أو يباشرها.
يقول السائل: أرجو توضيح عقوبة اللواط.
اللواط والعياذ بالله معناه إتيان الذكر الذكر، وقد علمتم ما قص الله علينا من نبأ قوم لوط، وأن الله تبارك وتعالى دمر عليهم بلادهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل والعياذ بالله، فدمرتها عن آخرها، وهذا يدل على أنها فعلة شنيعة قبيحة. ولهذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فقال: أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وكلمة فاحشة أهون من كلمة الفاحشة، لأن معنى الفاحشة التي بلغت في الفحش غايته والعياذ بالله، فكان اللواط أعظم من الزنا. ولهذا اختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء إن حده كحد الزنا، فإن كان الفعل ممن لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإن كان ممن قد تزوج فإنه يرجم حتى يموت. وذهب بعض العلماء إلى أن اللائط والعياذ بالله والمروط به إذا كان بالغين عاقلين فإنه يجب إعدامهما سواء كان قد تزوج أم لم يتزوج، وهذا هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتله، ولكنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم يحرق الفاعل والمفعول به بالنار، وقال بعضهم بل يرجمان بالحجارة، وقال بعضهم بل يقذفان من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. والمهم أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل الفاعل والمفعول به، وهذا هو الحق، وأن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال إذا كان كل من الفاعل والمفعول به بالغا عاقلا. أما إذا كان دون التمييز أو ناقص العقل، يعني دون البلوغ أو ناقص العقل، فإنهما يعزران تعزيرا بالغا يردعهما وأمثالهما عن هذه الفعلة المنكرة. وإنما كان حد اللائط والملوط به الرجم القتل بكل حال لأن هذا الفعل قبيح جدا، ولأن التحرز منه لا يمكن، بخلاف الزنا. الزنا بالنساء يمكن التحرز منه بحفظ النساء عن الرجال، لكن الرجال بعضهم مع بعض، الذكور بعضهم مع بعض، لا يمكن التحرز بحجز بعضهم عن بعض، إذ أنه لا يمكن أن تقول لشابين مثلا يمشيان جميعا تفرقا، لكن لو وجدت رجلا ما شابا مع شابة ممكن أن تقول ما هذه المرأة. فلذلك لما كان لا يمكن التحرز منه وكانت فاحشته عظيمة، كان من الحكمة أن يقتل الفاعل والمفعول به والعياذ بالله.
نرى كثيرا من الطائفين يتمسحون ويقبلون جوانب الكعبة، فهل هذا صحيح؟ حتى نجد أن بعضهم لو حصل لهم أن يأخذون أحجارها وسلوك ستارها لأخذوه وتبركوا به.
هذا ليس بصحيح. الكعبة المشرفة لا يمسح منها إلا ركنان فقط، وهما الركن اليماني والحجر الأسود. وأما بقية جوانب الكعبة فإنه ليس من المشروع مسحه، وما اعتاده بعض الناس من التمسح بجميع الجوانب فإنه لا أصل له ولا حقيقة له، وهو مما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب أن يكون الإنسان متعبدا لله بالهدى لا بالهوى، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
انتشر في هذا الوقت ظاهرة تفريق الناس إلى طبقتين أو أكثر، فيقولون هذا قبيلي وهذا خضيري، ويمنعون زواج الخضير من القبيلي ولو كان ذو صلاح وخلق حسن، لأنهم يقولون أنه ليس ذو حسب ونسب، فما رأيك؟
نقول إن انقسام الناس إلى طبقتين أو إلى طبقات هذا أمر معلوم شرعا وقدرا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا أمر لا بد منه شرعا وطبعا. فالناس طبقات، وخيار في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ولا أحد ينكر ذلك، ولكننا كوننا نجعل ذلك مقياسا لإجابة الخاطب أو منعه هذا هو الذي محل نظر. فمن العلماء من اعتبر هذا الشيء وقال لا يزوج إنسان غير قبيلي، إنسان غير قبيلي بامرأة معروفة من قبائل معروفة، لأنه ليس كفءا لها. حتى إن بعض العلماء ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إنه لو زوج غير قبيلي بامرأة قبيلية فإن النكاح فاسد لا يصح ولو معرض الطرفين. ولكن هذا قول فيه شدة، والصواب في هذه المسألة أنه إذا رضي الطرفان بأن يتزوج غير القبيلي بامرأة قبيلية فإنه لا بأس به ولا حرج فيه ما دام مرضيا في دينه وخلقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
يقول السائل: يحتج بعض الناس بحديث أسماء وحديث الخثعمية، ويقول: مذهب أبو حنيفة كشف الوجه واليدين، فما هو الحق؟
حديث أسماء الذي ذكره هي ما روته عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض أو قال المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا هو حديث أسماء. وأما حديث الخثعمية فإنها امرأة من خثعم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. هذا هو حديث الخثعمية. وقد احتج بهما من يرى جواز كشف الوجه واليدين للمرأة، والحقيقة أنه لا حجة فيهما. أما الأول فلأنه غير صحيح، وأما الثاني فلأنه غير صريح، وما كان كذلك فإنه لا يعارض به الأدلة الدالة على وجوب ستر المرأة لوجهها. فهنا نقول: أما حديث أسماء فإنه حديث ضعيف، قد بين ضعفه من خرجه وهو أبو داود، حيث قال بعد سياقه: خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وهو الذي رواه عنها. وعلى هذا فيكون الحديث منقطعا، والحديث المنقطع عند علماء الحديث من قسم الضعيف، فلا يقبل حتى يعلم الواسطة الذي بين خالد بن دريك وعائشة، ومن هذا الواسطة؟ هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ثم إن في من بعد خالد بن دريك فيه رواة ضعفاء ومجاهيل، وعلى هذا فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما حديث الخثعمية فليس بصريح، فإنه من الجائز أن يكون نظر الفضل بن عباس ليس إلى وجهها بل إلى جسمها وبدنها وهيئتها، ولا شك أن بعض النساء يكون في نفس جسمها وبدنها فتنة لمن نظر إليها، فقد يكون هذا هو محل الفتنة، ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. وقد ذكر ابن حجر والنووي رحمهم الله، مع أنهما شافعيان، ذكر أن حديث الخثعمية يدل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وقال إن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عن النظر إليها، ولو كان النظر إلى وجوه النساء جائزا ما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. ثم إننا نقول: هذه المرأة الخثعمية كانت محرمة فيما يظهر، وإذا كانت محرمة فإن المشروع للنساء كشف وجوههن في الإحرام، فهذه المرأة كشفت وجهها للإحرام. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية وجواز الخلوة بها، وعلى هذا فيكون كشف الوجه أمام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة جائزا وليس بمحرم. والمهم أن حديث الخثعمية صحيح، لكنه فيه احتمال، وقد قال أهل العلم: فيما يستدلون به إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال.
يقول السائل أن والده يشرب الخمر والله أعلم بصيامه، فهل يجب علي تركه؟
لا،
أن أباه لا يصلي ويشرب الخمر والله أعلم بصيامه، فهل يجب علي تركه؟
إذا كان والدك بهذه المثابة لا يصلي ويشرب الخمر والله أعلم بصيامه فإنه كافر والعياذ بالله، حتى لو صام فإن صيامه مردود عليه، لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كان هذا في النفقة لا تقبل مع أن نفعها متعد للغير، فما بالك بغيرها من العبادات التي لا يتعدى نفعها، فإن ردها على الكافر من باب أولى. ويجوز لك أن تدع هذا الوالد لأنه مرتد والعياذ بالله، ولكني أقول إذا تركته فأحسن إليه ولا تنسى صحبتهما خيرا في الدنيا، صحبته خيرا في الدنيا، وأسدي إليه النصيحة ولعل الله تعالى أن يهديه.
يقول السائل: إذا تزوج رجل بنصرانية ونيته أن يدعوها إلى الإسلام فأسلمت بعد مدة، فما حكم ذلك؟
نكاح النصرانية جائز سواء كان بنية أن يدعوها الإنسان إلى الإسلام أو بغير هذه النية، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا هن الحرائر، وهن من أهل الكتاب يهوديات أو نصرانيات. وهذه الآية في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه ليس في سورة المائدة شيء منسوخ، وأن ما فيها فهو محكم وناسخ لما يعارضه من قبل. وهذه السورة نفسها قال الله تعالى فيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفرهم مع أنه قال في أولها إن نساءهم حلال للمسلمين. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يتزوج اليهودية أو النصرانية سواء بنية دعوتها إلى الإسلام أو لا، ولكنه إذا نوى دعوتها إلى الإسلام كان هذا أكمل وأطيب، فإذا أسلمت كان في الحقيقة سببا صالحا لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه في خيبر، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
يقول السائل: إذا كان عندي زوار فهل يجزئ أن نصلي جماعة في البيت؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة جماعة في البيت محرمة إلا من عذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي في غير المسجد أحيانا إذا حبسته الصلاة في بيت أحد من أصحابه أو مكانه. وأما إذا كان لغير عذر فإنه لا يجوز أن يصلي الإنسان إلا في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لإقامة صلاة الجماعة فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم، مع أنه قال: إلى قوم لا يشهدون الجماعة. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يصلي صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين.
يقول السائل: أنا رجل متزوج ولي في الغربة مدة 3 سنوات ولي 4 أولاد ولم أذهب إلى زوجتي في هذه المدة، فما الحكم؟
تغيبك عن الزوجة إذا كنت واثقا منها في مكانها فإن الحق لها، فإذا سمحت لك بذلك فلا حرج عليك في هذا ويكون الحق لها. أما إن طالبتك بهذا الأمر فإنه يجب عليك أن تؤديها حقها بقدر ما تستطيع. ولعلنا نقتصر على هذا القدر من الأسئلة لأنه قد وقع